بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي، يسعدها تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله. هذا في لقاء خاص مع الإخوة في مسجد الصحابة بكولومبس أوهايو، وهذا في يوم العاشر من ذو القعدة 1437 هجري الموافق 13 أغسطس 2016 ميلادي. Mohadin Publications is pleased to announce a special session, question and answer session, with the brothers in Masjid al-Sahaba, Columbus, Ohio, with our beloved Sheikh, Sheikh Hassan Abdul Wahab al-Banna. And that's on the 10th of Dhul-Qa'dah, 1437 Hijri, corresponding to 13th of August, 2016 Gregorian. طب شيخنا نقول السؤال بالإنجليزي كالعادة وبعدين نكمل إن شاء الله. طيب شيخنا السؤال يقول باللغة الإنجليزية: Is it preferable to marry a Salafi or to listen to my father's wishes, order of marrying a person who is not a Salafi? شيخنا السؤال يقول، احنا سألنا السؤال ده من قبل لكن للفايدة، لأن حاضرين معانا المدرسة بتاعت مسجد الصحابة يا شيخنا الأخ عبد العزيز الله يحفظه، والمدرسة حاضرين معانا الآن.
بارك الله فيكم. نعم.
فالسؤال يقول يا شيخنا: هل الأفضل أن أتزوج سلفي أو سلفية، ولا أنصت إلى نصيحة أبوي أو أمي بخصوص مرين بخصوص جواز من شخص غير سلفي؟
نعم يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بالعقيدة السلفية ويعتنقها ويعتقدها، يسمع كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم مع فهمه، ما على يعني يفهمه ويسمعه ويفهمه بسؤال العلماء، واخد بالك، ويسير عليها في كل أموره، ولا يسمع كلام لأحد، وإن كان والديه يعارضانه يرفق بهما، إنما لا يسمع كلامهما في مخالفة للعقيدة والمنهج السلفي، لأن ده دين. كيف يسمع بإنسان يتدخل يقول له ما تقولش كذا، ما تعملش كذا، ما تتجوزش واحدة سلفية؟ كيف يكون ذلك؟ ما يتجوز واحدة من العوام ولا يتجوز واحدة إيه؟ لا، السلفي يتجوز سلفية، أو واحدة تكون عامية ولكن عندها استعداد، ما فيش مانع نقعد معها قبل ما يعقد عليها، ويسألها في حضور أهلها: أنت كذا، العقيدة السلفية كذا، موافقة عليها بأمانة وصدق، تسمع الكلام بيقول عليه كله ليا وليك اللي مش عليه، إذا وافقت ما فيش مانع. وكذلك الأخت السلفية، إذا قالها واحد من العوام مستعد يسمع السلفية ويمشي بيها ويسمع كلام أهل العلم، ما فيش منها بأس تتجوزه، لكن الشرط الأول نكون موافق على هذه العقيدة السلفية. ده لعلينا قواعد السلفية بتاعة أهل العلم الموافقة للأصول. فاللي بقول لك أمك وأبوك ما تتجوزش سلفية، لا، ما يسمعش كلامه، ولكن نكون معه رفيق، لا تشد علينا، لأن ده أبوك وأمك، خد بالك، اسمح لي يا أبويا، اسمح لي يا أمي، أنا سألت المشايخ، أنا قرأت في الكتب، وأنا لا أتلاحظ عن هذا أبدا، واخد بالك، هكذا يكون المؤمن.
نعم.
فأنت قل له هذا الكلام، يعني لا يسمع كلامه أبي وأمي في هذا، ويرفق بهم ويحسن معاملتهم مع المشي على الطريقة السلفية، لأنك أنت بتمشي مع ربنا، فكيف تترك ربنا وتمشي مع أبوك وأمك؟ لا، لن تمشي مع ربنا على طول، واللي هم يخالفوا لا أخالف أنا، لأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. في كلام ثاني يقوله؟
بارك الله فيك يا شيخنا، جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
بارك
الله. الشيخ حفظه الله نستعرض باي سين: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. And due to some of the technical difficulties we had in the beginning, I'm going to translate what I wrote down. Sheikh Habibullah in brief said, you do not say, for example, a Salafi versus a non-Salafi, but rather a man upon Salafiyya or a woman upon Salafiyya must marry a Salafi. Any way you look at it, a man or a woman upon the Sunnah must be marrying a Salafi. But if you are in a situation where your parents are asking you to marry a person who's not a Salafi yet, somebody from the layman, What do you do? Then you sit down with them, whether this is a man or a woman again. You tell them, Salafiyya is so and so, Al-Aqidah is so and so. If they say, we hear and we obey, and we can adhere to the teachings of the Sunnah, then you can take it further than that. The same case applies to a Salafi sister. If a man from the Awam, from the layman, comes to her, asking for her hand, she must sit with him, along, of course, with her mahrams. As the Sheikh said, Habibullah, and the first condition, that he must agree with the principles of Salafiyya. She must explain to him the rules and the foundations of people of knowledge regarding the Sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But for those who say, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, from the parents, for example, you cannot marry this man because he's upon the Sunnah, or you cannot marry this sister because she's upon the Sunnah, she's Salafi, then there's a different situation there. You, as a man or a woman upon the Sunnah, must be very gentle with your parents. Must be nice and easy in explaining to them why it is best for you to marry a Salafi. As the Shaykh gave an example, he said, you can say very nicely to them, forgive me my parents, or forgive me my dad or my mom, or excuse me for saying so, but this is what it is. And be nice about it. Be gentle. Again, as the Shaykh said, in other words, you do not hear the speech of your parents in disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. Yet, you deal with them in the best possible way. We always walk upon the path of our Lord subhanahu wa ta'ala. We never go against the teachings of Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Naam, Shaykh.
Sallallahu alayhi wa sallam.
طيب يا شيخنا السائلة تقول when my husband
proposed يا أخي تمامي كويس يا كشبانة
أسمعك تمام الحمد لله
تمامي كويس الحمد لله
الحمد لله
سامع كويس
أنا
جزاك الله خير نعم
أنا في البداية شيخ فات مني بعض الكلام فترجمت اللي كتبته فقط
اللي كتبته إيه
هو يعني في الإجابة هذه من مسألة لا نسمع يعني الكلام اللي كتبته بدأت من ناحية لا نسمع لأحد في معصية الخالق سبحانه وتعالى
نعم
مسألة أن السلف الأفضل يتجوز السلفية ولكن إذا ما تجوز السلفية أو يعني سواء رجل أو امرأة من العوام أو غيره يجلس معاهم ويشرح لهم إيه هي السلفية إيه هي العقيدة إذا سمعوا الكلام يبقى تتوكل على الله بعد كده وتقدر يعني تتطور في الموضوع من ناحية الجواز
يعني أما يتجوز يعني
نعم
لا يقعد معها كم جلسة كده قبل الخطبة نعم. وبعد الخطبة كم جلسة قبل ما يعقد نعم. عليها نكون قاعدين أهلها دي حاجة عشان الدين كأنه يديهم محاضرات كأنه بيديهم ترشيد لازم منه ولا يعاب عليه وقاعدة في وسط أهلها ما كنش قاعدة معاها مختلية بيه لا من استعداد وعاوزة عشان واحد طيب لا بيستجيب لما ما خدوش ولو ما عرفش حاجة علمه ولو ما تعرفش حاجة علمه انت عندها استعداد وانت كنت الاول لما اخذ ولا انا كنت عارف العقيدة السلفية كلنا كنا كده يمكن بعضنا كان بيحارب السلفية
اللهم فينا وفانا
كان بيعثر فده سنة الله في خلقه طيب بقول كده عشان ايه نوسع الدائرة ما يجيش ناس معها طيبة وتتجوز واحد يتعبها وقرار الطيب يتجوز واحد يتعبه يعني بلا مقابل وهيسمع يبقى خير والله مستعان وينبيها ان ده ديننا ودي حياتنا يعني مش هنغير ان شاء الله قبل قبلك فيعرفها كده مش هقول بعد قبل ان اتجوز اغير تاني لا فيديها فكرة عن كده بس والله مستعان لا أزل في الكلام ده ولا حاجة تانية
بارك الله فيك يا شيخ طيب الشيخ حفظ الله يعني wanted to add to this since I missed some of the speech in the beginning and he said حفظ الله when we talking about sitting with somebody who's not Salafi somebody proposed to you as a sister, or a brother who's interested in marrying a sister who's not Salafi yet. You must sit with them several times at least. Of course, in the presence of the mahram. You must give him literally as if you're giving him lectures about the sunnah. What is the sunnah? And if you see that this person is prepared to adhere to the teachings of the sunnah the way you know it, then that is good, mashallah. Then you continue on teaching them until the right time to go on with this marriage or the engagement and so on. So if the person is good and he is ready or prepared to adhere to the teachings of the sunnah, male or female, then you make sure that you teach him as much as you can before the engagement, before the marriage. Here's a hypothetical question for you, which is in reality a real question for all of us. As the Sheikh said, he said, did we all used to be Salafi at one time or another, or knew Salafiya proper in the beginning? Of course not. We all had something else. And by the permission of Allah, walillah alhamdu al minna, we learn about Salafiya sooner or later. So that's why we say what we say, to widen the circle that encompasses the rest of the Muslims. And also in the same token, so we would not end up marrying somebody that will make your life difficult. So we say what we say to widen the circle for Salafis to be able to marry non-Salafis. In the same token, you don't want to be marrying somebody who will make your life difficult. So if the person in front of you is a good man or a good sister, depending on the situation, and willing to learn about the sunnah and adhere to the teachings of the sunnah, after several settings with them in the presence of the mahram, of course, then you can consider marrying them. And of course, you bring their attention. Now, what you're talking about here is that our religion, this is our life. We're not bringing anything new here. We're teaching you what you're supposed to know. Allah Ta'ala a'lam. And hopefully, as the Sheikh said, you get to a point where you are sure that this person is not going to change back, or go back on his word or her word, and not become a Salafi down the road. Allah Ta'ala a'lam. Tab Sheikhna.
No.
الشيخ الأخ يقول يا شيخنا أو الأخت أظن الله أعلم السؤال يقول, when my husband proposed to me, he said that he would not take another wife, and this was one of the reasons my father and I agreed to the marriage, but I did not write it as a condition at the time of the contract. If he gets married again, am I entitled to a khula, as I feel it was deceptive to claim that he had no intention of practicing polygyny. سألت أقول يا شيخ, عندما تقدم إلي زوجي وعدني أمام أبوي أنه لن يتزوج زوجة ثانية بعدها بعدية يعني
نعم
لن
يعني الدوات
نعم وعدها في بداية الزواج أنه ما يتزوج غيرها يعني عليها ولكن ما حدث بعد ذلك تسأل الأخت فهو في هو واضح الله أعلم تزوج أخت ثانية معاها فهل هذا
يعني ما عقد عليها
بعدها اتجوز أخت كمان فهل من حقه يسأل على الخلع أو من حقها تسأل أن هي تخلع
يجي على الخلع يطلقها أو تتركن إذا عرف يطلقها خير ما في شيء يبقى تطلب الخلع من حقها يعني حسب علمي وإذا تنازلت خلاص
اللهم بارك طيب الشيخ عبد الله سيد
مش لازم يعني أن يطبق النصيحة الوعد ده إلا إذا هي مستكد به إذا مستكد به محل أنه وعدها الأول وليس في هذا معنى تحريم الزواج باثنين أو ثلاثة أو أربعة ليس معنى ذلك أنه ده ممنوع أو حرام لا يقر ذلك ولكن يخلي الشرط عليه ووضع الشرط
In answering this question, Sheikh Abdullah mentioned, and he said, since the brother promised her from the beginning that he would not marry a second wife after her, but he did so, then she can ask him to divorce her. But if he refused to divorce her, then she can ask for khula. It is her right because there's a condition here in that marriage. And the third scenario, of course, that she can give up on that condition. She can give up her right or to that condition and stay married to him, even though he married the second sister after promising her that he would not marry the second sister. We have to understand here, he promised her from the beginning that he would not have a second wife. But also we have to understand that in this, there's no such thing in Islam as making it prohibited for a man to marry two or three or four wives. But there's a condition that he agreed to from the beginning, and the Muslimin or the Muslims are held accountable to whatever condition they agree to. And the Sheikh said, and Allah knows best, this is according to my knowledge. So if there was a condition from the beginning and he agreed to that condition, then the answer goes, as we said, one of those three scenarios. First, divorce. If he doesn't agree, then khula. Or she actually gives up on that condition and stays married to him. Allah ta'ala.
Bismillah.
Naam, Sheikh.
Tadat.
السؤال يا شيخنا يقول بالإنجليزي: Are machine slaughter animals permissible for us to eat? السائل يقول يا شيخنا: الحيوانات المذبوحة على المكن هل يجوز أو هل حلال لنا أن نأكلها؟
إذا كان على الطريقة الشرعية وذبح آلي ما فيش مانع، على الطريقة الشرعية يشيل منها الدم من رقبتها، إنما إذا كانت مذبوحة صعق ولا كان لا يأكل منها.
يعني إذا صعقت يا شيخ والحيوان أصلا مات قبل ما يحطوه على المكنة، إذا في الحالة هذه ما ينفع.
لا لا، إذا كان موته الأول.
نعم.
صعقه الأول يعني.
لأن يا شيخنا في هنا في بعض الحالات حسب علمنا والله تعالى أعلم إن يصعقوه الحيوانات أو بعض الطيور تصعق صعقة خفيفة عشان يعرف يمسكوها يعلقوها على المكن، لكن بتكون ما زال
المهم في الذبح وينزل منها الدم.
نعم،
ده بقى التعذيب ده يسألوا عنه، ولكن المهم انك تذبح وينزل منها الدم من رقبتها. نعم. بالعوم بتاعها ده اهم شيء، كون بيعتبوهم يسألوا عن التعذيب ده بقى
خير ان شاء الله.
طيب جايز، بكل اليهود الباع عند اليهود، اليهود عندهم بكل حتة يذبح الباع عندهم، خذوا من ذبحته.
نعم
يا أخ شبعنا.
نعم تبارك الله،
خذوا من عند اليهود وسموا له كله والله.
اللهم بارك.
ده الإمكانية، والناس دول بيقول لك إن النصارى أخذر من اليهود، يعني اليهود عندهم نظافة طبعا، مشركين وكل شيء عندهم نظافة وعندهم مشواشة في الأكل، يعني بيهتموا بالأكل يكون نظيف، لكن النصارى لا، يأكل خنزير. آه. يعني لو كان ما يأكل خنزير فتتبع عند اليهود تأخذ منه، قول لإخوانك كذا كمان، ويعملوه في البيت، هم يطبخوه في البيت. إيه رأيك في الكلام ده؟
بارك الله فيك يا شيخنا، جزاك الله خير.
ولهم حلال يسموا الله ويأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اليهودية، كان عند اليهودية مين اللي ذبح الذبيحة؟ اليهودية.
نعم يهودي.
قولهم الكلام ده، يعني كل بتاع النصارى مسعوق في الغالب.
الله مبارك حضر الشيخ. طيب الشيخ حفظه الله، regarding this he said it is permissible to eat animals or birds that have been slaughtered by a machine with the condition that has been slaughtered according to the way of the Sharia. We understand that they've been hooked up to an automatic sort of machine, but as long as the neck is cut properly according to Islam and the blood comes out that animal, then it's okay to eat. And he also mentioned something else that may carry some controversy for some of you here. And that's why there was going back and forth between me and the Sheikh on it, to make sure that everybody gets that clear. The Sheikh said, حفظه الله said, but if the animal was electrocuted, electricity was used upon the animal. In other words, if the animal died first before it was hooked to the machine, you cannot eat the animal. So I mentioned to the Sheikh that electrocution sometimes is used in certain instances here in a mild way to paralyze the animal temporarily, and the animal is still alive when it's hooked up to the machine for slaughter. So the Sheikh said, you have to ask the scholars about the matter of torture here. So the Sheikh said, the matter of torture here is something that you have to take to the major scholars, because electrocution is a form of torture, in case you do not know. The most important thing, again, as the Sheikh mentioned earlier, that the blood comes out the neck. The blood comes out the neck. As my son here mentioned too, that a lot of the animals do die when they're electrocuted, even if you hang them on a machine afterwards. So beware, as the Sheikh said earlier, if the animal is is electrocuted, then you have to be away from that. But he also mentioned another benefit for some of you that may not know. He said the slaughtering of the Jews, if you cannot get the slaughtering of the Muslims, the slaughtering of the Jews is best after the Muslims. And you have a lot of Jews where you're at, he said. So take from their meats and say Bismillah upon it before you eat it. Keep in mind again also that the Christians, for example, have a tendency to be dirtier or more dirty than the Jews when it comes to practice of killing animals, because they eat pork, they have swine, because they may not care about if the animal is alive or not when it's hooked up to the machine, before they cut the animal and before they bleed the animal and so on. Or maybe because it's an execution too. So if you have Jews and that's what all you got, then you eat from their meats. And we learned that from the way of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He used to eat from the slaughtering of the Jews. And he mentioned, as you probably know, when he was gifted a piece of a lamb or a goat by a Jewish woman, and he accepted the gift and ate from it. Allah ta'ala alam. Sheikhna, السؤال الأخير والله أعلم إلا إذا كان في أسئلة تانية جاية عليها. السؤال يقول, when reciting from the Quran in Salah, do we have to maintain the order of the surah? For example, in the first rak'ah we recite Surah Al-Falaq and then Surah Al-Nas in the second. Or can we recite Surah Al-Nas in the first and Surah Al-Falaq in the second? طيب, السائل يقول يا شيخنا, أثناء الصلاة عند تلاوة القرآن هل لازم نلتزم في ترتيب الصور في القرآن أثناء التلاوة في الصلاة؟ يعني مثلا في الرقعة الأولى لو إحنا قلنا سورة الفلق لازم في الرقعة الثانية يقول سورة الناس, أم يجوز أن نعكس الترتيب؟
لا, يقرأ ما تيسر من القرآن, ولو يعني بس ما نحطش كلام من آية بآية تانية, يعني ما يحطش ما يخلطش, يجيب آيات من سورة معينة وآيات من سورة معينة بسمانة مختلفة قبلها أو بعدها, ليس هناك قيود, بس ما حطش آيات في سورة حطها في سورة تانية. إذا قرأ من سورة البقرة أو سورة البقرة, من سورة الناس يقرأ من سورة الناس وهكذا. ولك قصد كلام تاني
هو هذا يا شيخ, بارك الله فيك يا شيخ.
نعم
شيخ عبد الله السين, you can recite what Allah has made easy to you from the Quran, even if the sequence of the surahs, pay attention here, the sequence of the surahs is not following according to the Quran. The only thing that you have to be careful with is that you cannot recite ayat from one surah and mix them with another ayat from another surah. But you can recite one surah, one whole surah or one part of a surah before or after another surah. Again, it is permitted for you to mix the order of the surahs, but you cannot mix the order of the ayat. شيخنا, هل في مجال بكرة إن شاء الله تلقي كلمة ختامية في الندوة الشرعية لقائم بها الشباب الصحاب؟
نعم.
هل ممكن, هل بكرة إن شاء الله؟ نعم. في سؤال يا شيخنا بخصوص مسألة الذبح هنا. السؤال يقول يا شيخ, عندنا معروف إن المطاعم الأمريكية بيكهربوا أو يعني المذابح بتاعتهم,
لكن ذبح شرعي ولا صعق؟
لا, هو بيصعقوها الأول بعدين يعلقوها ويذبحوها ذبح شرعي.
خلاص يبقى سليمة, لكن لا أعرف عنده بيصعقوا بالكهرباء ما بيذبحوش.
سبحان الله, فهمتك يا شيخ.
لا, إنما إذا كان هو يسأل عن التعذيب, نعم. إذا كان مطبوع من رقبته نازل الدم من 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 من, من دوره خلاص.
سمعت.
آه. إنما غير كده لا.
اللهم بارك. طيب
الحمد لله. أنا بعرف من كلام اللي بيحكوا على الكفار بيحبوا الدم داخل البتاع. بيحبوا الدم داخل الذبيحة.
نسأل الله السلامة والعافية.
آه. يعني هم يحبوا الدم كمان. فده اللي عرفوا عنه. ما عرفش بقى انتوا عندكم ايه.
نعم احنا عندنا والله الحمد لله منا نو امبوبس. عندنا الحمد لله والمنا يا شيخ يعني وجدوا حتى عن طريق الابحاث ان احسن طريقة للذبح هي الطريقة الاسلامية. فكل المجازر الكبيرة تمشي بالذبح على الطريقة الاسلامية.
عندكم في طريقة يذبحوا ما يذبح على الطريقة الاسلامية؟
نعم يعني بيعلقوا الحيوان بالمشاء اللي زي ما بيقولوا في مصر وبيذبحوا الرقبة بحيث ان يصفي دمه كله. لازم يصفوا دمه.
طب خلاص ده مين اللي بيذبح كده بقى؟
دي معظم المذابح الكبيرة عندنا في امريكا كده والله اعلم.
خلاص جيب منهم دول جيب منهم دول بس تحروا ده مش يوم من اي حاجة تحروا. ولو كان مذبح اليهودي يبقى احسن.
طبعا طبعا تبارك الله. والحمد لله متوفر اللحم الحلال بتاع المسلمين والله الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله. بس في مطاعم بأي شيء تأكل أي شيء مش كله.
نعم
في مطاعم بتقدم أي شيء.
نعم
عندكم برضو. وفي ناس مش مسلمين بيأكلوا أي حاجة من رمم حتى يأكلوها.
الشيخ حفظه الله ناس in this question that is very very important for all of us when it comes to the matter of electrocution. The matter of electrocuting the animal before slaughtering. The Sheikh said what he meant by electrocution here is electrocuting the animal until the animal is dead. They never cut the neck and bleed the body. And he said, according to my knowledge, I know that some of the kuffar love to eat their animals with the blood in it. They never cut the neck. And you probably have seen that in some of the places here in Columbus, Ohio, like the Chinese grocery stores. You see the animal intact with the neck, just to bring it close to home. So the Sheikh said, if the animal had been cut, slaughtered properly on the neck and bled, then there's no problem for you to eat it, regardless whether he had electrocution before that or not. The problem is with the animal that is electrocuted and die upon that. Not the animal that had been hung up and the neck was cut up and bled. And he said from his knowledge, he knew the kuffar, generally speaking, did not used to do that. So I told the Sheikh, from what we know, major slaughterhouses in America right now, through the research, found out that the best way to keep their meat in good shape is slaughter according to Islam, by hanging the animal literally upside down and cut the neck and bleed the animal totally. They found out through their own research that this is the best way. And that's why all major slaughterhouses in the United States of America, according to what we know from brothers that do the job, do so. Then in that case, he said, you can eat that meat. Just make sure that it's slaughtered that way. Make sure that the animal is actually slaughtered and bled. And don't remember again, as the Sheikh said, you can still eat the slaughtering of the Jews. Because the Jews make sure that their animals are bled just like the Muslims. And I mentioned to the Sheikh, wallah alhamdul minna, even though we have the Jews with the slaughterhouses, but we also have a lot of halal meat in abundance, wallah alhamdul, most major cities in America. I said, alhamdulillah, that's the best. But also pay attention, the Sheikh said, that there are restaurants that will offer you any kind of meat. So make sure that they offer you meat that has been slaughtered correctly. Just ask before you eat, in a way, if you have any doubt. And also, there are Muslims that will eat anything. So you don't want that to happen to you either. Allah Ta'ala. What's the next question?
Hi, khid ma akhi.
Jazakallah khair, ya Sheikh. Have you a question?
May barik fi. Naam.
Ah, sal ya khul ya Sheikh min al-awlad hena fi al-madrasa. بالإنجليزي, is it permissible to stand up and pee and urinate in a public bathroom because it's very dirty in the store? السؤال يقول يا شيخنا من أولادي هنا في مدرسة الصحابة ربنا يبارك فيهم، يقول هل يجوز أن أقف كرجل يعني وأتبول في المراحيض العامة، المراحيض اللي هي في الخارج محلات أو غيره، إذا كان المرحاض هذا قذر والعياذ بالله متوسخ كتير؟
يعني يتبول فيها إزاي؟
يعني يتبول واقف يا شيخ، ما يجلس على المرحاض أصلا.
ما فيش معي يعني يتبول واقف يعني جائز جائز، بس تخيش البول يجي على هدومك جائز، تقول واقف جائز، لكن الجلوس أحسن.
الله ما بارك. يعني أهم شيء يا شيخ لما يتبوله يتبول هو واقف إن
البول بس ما يجيش على هدومك وعلى جسمك، واخد بالك؟ ولكن التبول قاعد أحسن، لكن جايز جايز يعني.
نعم. سورة الشيخ حفظه الله said as for urinating and standing up it is permissible for men to do so as long as hear this as long as it doesn't splash back on your clothing or your body as long as you can guarantee that when you're urinating and standing up it doesn't come back on your clothing or your body but as the Sheikh said urinating for a man sitting down is best urinating sitting down for a man is better Allah Ta'ala A'la. Any more questions? Khalas? Counting two. طيب شيخنا أظن الأسئلة انتهت يا شيخ، الله أعلم.
جزاك الله خير يا أخي، بلغ السلام للضيوف وجزاهم الله خيرا.
وإياك يا شيخنا وإياك، إن شاء الله يسمع صوتك تاني بكرة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
Sheikh sending salams to everybody in attendance, by the way. Anything that I said that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I said that's not correct, only from myself and or from the shaitan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.